بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني، عليه باقية ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي. الوجه الأول يبدأ حالا. تحقيق هذا الديوان: اعتمدت في تحقيق هذا الديوان على 1- النسخ المخطوطة التي حصلت عليها من شرح التبريزي على ديوان أبي تمام، 2- النسخ المخطوطة من شرح الصولي لتحقيق أقواله التي أوردها التبريزي، 3- كتاب المرزوقي المشكل من أبياته المفردة، 4- كتاب ابن المستوفى المسمى بالنظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام الذي جمع فيه أقوال شراح أبي تمام وفيهم التبريزي، 5- النسخ المخطوطة من ديوان الشاعر لتحقيق رواية التبريزي وإثبات الاختلافات في الهوامش. هذه أهم الأصول التي اعتمدت عليها، ولنخص الآن بعضها بالذكر. 1- نسخ التبريزي: لدينا من هذا الشرح مخطوطات بعضها قديم وبعضها الآخر حديث، بعضها مليء بالخطأ وبعضها الآخر صحيح في معظمه مستقيم. وأول ما يجب على ناشر الكتب القديمة الجمع والانتقاء، وذلك بمعارضة ما يجتمع إليه من النسخ المخطوطة للكتاب الذي ينشره حتى يبين له التابع منها من المتبوع. فإذا عرف الأصل الذي يجب أن يجعله عمدته واطمأن إليه، نظر بعد ذلك فيما يمكن أن يستفيد منه مما اجتمع لديه من الأصول، وذلك بمعرفة علاقات بعضها ببعض. ولقد جمعت من مخطوطات هذا الشرح ما أمكنني جمعه وفاضلت بينها، فوجدت أنها لا تكاد تختلف اختلافا له شأن يذكر في رواية الشعر أو في مادة الشرح، عدا نسختي باء ونون اللتين يصح أن نقول إنهما من أسرة واحدة، على حين أن بقية الأصول من أسرة أخرى، ولكنها مع ذلك من صلب هذه الأسرة الأولى. وجعلت النسخة التي رمزت إليها بالحرف شين الأصل الأول، ولم أحد عنها إلا في مواضع قليلة جدا لسبب من الأسباب، وهي أم هذه الأسرة من النسخ الكثيرة العدد. ولا بد لنا هنا أن نخصها بشيء من الذكر. نسخة شين، وهي مصورة عن الأصل المخطوط المحفوظ بمكتبة شهيد علي باشا بإسطنبول، نسخة تامة في مجلدين، الأول منهما في 248 ورقة، والثاني في 229 من القطع المتوسط، حاشية مسجلة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 24060، انتهت الحاشية. على الورقة الأولى منها ختم مكتبة شهيد علي باشا وشرط صاحب النسخة، ونصه كلمة بمعنى وقف: هذا الكتاب لله أبو عبد الله ولي الدين جار الله، بشرط ألا يخرج من خزانة جامع القسطنطينية، ثم تاريخ غير ظاهر. وعلى هذه الورقة الأولى تمليك بتاريخ سنة 981 للهجرة، ونصه: الحمد لله ملك العبد الفقير إلى مولاه الغني القدير أحمد بن حسن الحقير، عفى عنهما اللطيف الخبير بحرمة البشير النذير، في شهر ذي القعدة الحرام المنخرط في سلك سنة 81 و900، سنة 981 للهجرة، وهي مكتوبة بخط النسخ ومشكولة نصف شكل، وعدد سطورها 19 سطرا، ولم يتغير خطها إلا في موضع نبهنا عليه من صفحة 140 إلى صفحة 151 من المجلد الأول، وليس على هوامشها تعليقات أو تصحيحات، وهي نسخة تدل على أن كاتبها كان قليل السهو أو الإهمال، وهي فوق ذلك قليلة التصحيف والتحريف، جيدة النقط والإعجام، صحيحة النص بالقياس إلى غيرها. ومن تاريخها القديم ومن المقابلة ظهر لنا أنها نسخة أصلية، لهذا جعلناها أصلا ثابتا لنا. فمثلا حين كنا نقابل ما نقله التبريزي عن الصولي فيها بما جاء في كتاب الصولي، أو ما نقله عن المرزوقي بما جاء في كتاب المرزوقي، أو ما نقله من الخارزنجي بما نقله ابن المستوفى عن الخارزنجي، أو غير هؤلاء من الشراح، حين كنا نقابل أقوالهم بما ورد في نسخة شين منها، كنا نجدها مطابقة كل المطابقة لها، لا تكاد تختلف إلا اختلافا ليس ذا شأن. فهذا إذن أصل يدعو إلى الطمأنينة، وما جاء على هوامش النسخ الأخرى من تصحيحات يدل على صحتها وعتقها، لأن هذه التصحيحات ترجع إلى ما جاء في متنها. نسخة نون وباء. كثيرا ما ذكرنا في هوامشنا نسختي نون وباء، لأنهما كما قلنا من أسرة أخرى، وإن كانتا ترجعان في أصلهما إلى الجد الأول الذي انحضرت منه نسخة شين. فأما نسخة نون فهي جزء واحد من الديوان في مجلد واحد، مصورة عن الأصل المحفوظ بمكتبة يني جامع باسطنبول، حاشية، وهي مسجلة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 24,047، انتهت الحاشية. عدد لوحاتها 245 لوحة، وتنتهي عند قافية الفاء عند القصيدة التي يمدح بها أبو تمام الوزير ابن الزيات، ومطلعها: دنف بكى آيات ربع مدنف، لولا نسيم ترابها لم يعرف. وهو ما يقابل الورقة 16 من المجلد الثاني من نسخة شين، وليس عليها تاريخ نسخ أو اسم لناسخ، وعلى الصفحة الأولى تمليك يرجع تاريخه لسنة 1131 الهجرية، وعلى الورقة الثانية دعاء للسلطان عثمان خان وخاتم المكتبة، وهي بخط فارسي صغير، ومسطرتها 21 سطرا غير مشكولة، وكثير من ترقيمها مضطرب أو ساقط، وعلى هوامشها تفسيرات من اللغة معظمها من صحاح الجوهري، كما أن عليها تصحيحات وتعقيبات. وكثير من هذه التفسيرات المكتوبة بهوامشها منقول من متن التبريزي بحرفه وبنفس الخط، كأنما أراد كاتبها أن يجمع بعض المفردات اللغوية ومسائل في الصرف مما جاء في شرح الديوان، ف فنجد قبالة بيت أبي تمام مثلا عود تساجله أيامه فيها من مسه وبه من مسها جلب. بالهامش العود المسن من الإبل، ويقال للسؤدد القديم عود على الاستعارة، ويقال طريق عود أي قديم. وكل هذا جاء في شرح التبريزي على هذا البيت على أن هذه النسخة قد عورضت فيما يظهر بنسخة أخرى يرمز إليها الكاتب بالحرف سين، ويثبت على الهامش روايات سين المغايرة. ففي هذه القصيدة عند البيت يعشو إليك وضوء الرأي قائده نجد على الهامش سين عشا كما نجد، وفي بعض النسخ يعشا والوجه يعشو، وهذا يدل على أنها عورضت بنسخ أخرى غير نسخة سين. فأما نسخة باء فهي عن الأصل الموجود بمكتبة بروصة بقرب اسطنبول، وهي شقيقة نسخة نون وتنتهي نفس الانتهاء. وما في هوامش نون منقول عنها بزيادات في اللغة أو الصرف، وعدد لوحاتها 280 لوحة في جزء واحد كتبت بخط النسخ ومشكولة شكلا تاما، وعدد سطورها 19 سطرا. جاء على الورقة الأولى منها الجزء الأول من كتاب الإيضاح في فصر شعر أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي، مما جمعه الشيخ أبو زكريا يحيى ابن علي الملقب بالخطيب التبريزي رحمه الله. وبهامش هذه الورقة الأولى بخط مخالف يظهر عليه القدم بعض الشيء، يعتمد على الله تعالى علي بن عيسى ابن أبي الفتح في رجب المبارك برسم جمال الدين ابن بقي ابن الحاج محمد ابن عمر الواسطي عفى الله عنه. كلام مقطع مطموس، ثم تاريخ سنة 540 الهجرية. وفي صلب هذه الورقة من أسفل تمليك بخط فارسي حديث نصه من مستوعبات الدهر لدى الفقير إلى من لا إله سواه شيخ محمد بن شيخ لطف الله عفي عنهما. فإذا صح تاريخ هذه النسخة أي سنة 540 الهجرية فهي إذن أقدم أصول التبريزي التي بين أيدينا، لولا أنها جزء واحد وخطها يرجح قدمها. وقد جعلناها هي نسخة نون أصلين لنسخ أخرى تبعتهما، وأثبتنا في هوامشنا رواياتهما المخالفة لنسخة شين. ولا يتسع المقام هنا لذكر سائر النسخ من شرح التبريزي، فهي في مجموعها يصح أن تنقسم إلى أصلين، أصل شين وأصل باء نون، والنسخ جميعا فيها نقص مشترك وهو سقوط الرموز التي وضعها التبريزي صاد للصولي، وعين لأبي العلاء، وقاف للمرزوقي، وهكذا. فمعظم هذه الرموز ساقط من النسخ جميعا. وقد كلفني هذا عناء يعلم الله كم آدني، إذ كنت أقرأ شرح البيت فأحسب الكلام للتبريزي، فأرجع إلى كتاب الصولي وكتاب المرزوقي أو كتاب ابن المستوفى، فأجد أن بعض هذا الكلام للصولي مثلا، فأضع من عندي حرف صاد بين قوسين مربعين لأفرق بهذا بين هذا الرمز والرمز الذي لم يسقط من النسخ والذي جعلناه بين قوسين معقوفين، وهكذا دواليك في غيره من الشراح الذين أوردهم التبريزي. 2. شرح الصولي. ولدينا بعض أصول التبريزي أصول أخرى يصح أن نطلق عليها الأصول المساعدة، وهي أقوال هؤلاء الشراح في كتبهم وفيما نقله غير التبريزي عنهم للتثبت من النص بهذه الطريقة، وأولها شرح الصولي الذي نقل عنه التبريزي ولدينا مخطوطات منه. وقد حققت ما نقله التبريزي عن الصولي على أصلين من أصول شرح الصولي، هما ما أشرت إليه بالحرفين ميم ولام، أي نسخة المدينة ونسخة ليد، وبين أيدينا أصول أخرى من شرح الصولي، منها نسخة أخرى من ليد ونسخة عن الأصل الموجود بدار الكتب المصرية، كانت ملكا للمرحوم محمود سامي البارودي، ولكنها الجزء الثالث من الديوان فقط، وتبتدئ بقافية الفاء. ولا نطيل الوقوف عند هذه الأصول المساعدة، لأن وظيفتها إنما كانت إعانتنا على تحقيق نص التبريزي وإثبات ما ضاع من الرموز التي أشار بها إلى أصحابها، وإثبات بعض الاختلاف الذي يستحق الذكر في رواية الشعر أو شرحه. وربما قصر التبريزي في شرح بيت من الأبيات أو جاء تفسيره ناقصا، فأثبتنا في هوامشنا شرحا آخر له. وهكذا كانت أصول الصولي تحقق نص التبريزي كما كانت أصول التبريزي تحقق نص الصولي. 3. كتاب المرزوقي. ذكر التبريزي في آخر شرحه أنه أورد في كتابه ما اتفق إثباته من كلام الصولي وغيره، ومما ذكره المرزوقي في تفاسيره وفي كتابه الانتصار، فكان علينا أن نقابل ما نقله التبريزي من كلام المرزوقي في كتب المرزوقي إن وجدت كتبا أو نقولا نقلها عنه غير التبريزي. وقد عثرنا على كتاب المرزوقي المشكل من أبياته المفردة مصورا من إحدى مكتبات اسطنبول في 105 ورقات، وهو الذي يشير إليه التبريزي بقوله تفاسيره، كما عثرنا على نقول كثيرة من كتاب الانتصار نقلها ابن المستوفى عنه، فاستطعنا بذلك أن نقابل ما نقله التبريزي عن المرزوقي على هذين الأصلين. فأما كتاب المشكل من أبياته المفردة فهو عبارة عن بعض أبيات من شعر أبي تمام اختارها المرزوقي ليشرحها على طريقته غير متبع في اختياره قاعدة بعينها، فليس هذا الكتاب كما يفهم من عنوانه بعض عويصات أبي تمام، ولا هو بعض أبياته المشهورة بمعانيها الحسان، ولكنه اختار من بعض القصائد بعض الأبيات، يختار من القصيدة البيتين أو الثلاثة أو فوق ذلك بقليل، ثم يشرحها ليجعل ذلك كما يقول معينا يهدي لسائر ما في شعر أبي تمام، يقول في مقدمته: الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله أجمعين، جاريتني أيدك الله أمر شعر أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي وما فيه من عويصات الأبيات وبديع المعاني والألفاظ إلى غير ذلك مما يستبد به فنه ولا يساهم ويختص به نهجه فلا يقاسم. ثم سألت أن أتتبع مشاهير كلماته فألتقط من فقرها ما يفتقر إلى تبيين، ومن بيوتها ما يحوج إلى تفسير، ثم أتبع كل منه بما يحتمل من تلخيص بأوجز ما أمكن من لفظ وأقرب ما أعرض من بسط، لتجعل ذلك دليلا يهدي إلى الأغمض من باقيه، ومعينا يعدي على ألطف ما فيه. وقد نظرت في عظم ديوانه وجمعت منه جل ما يلقى في المجالس من أبياته، ثم تحريت في شرحها مسارك، وتوخيت فيما سهل منه أو توعر تحصيل مرادك، غير محتفل بما يلحق من كد، ولا مفكر فيما يعرض من تعب، حتى حصل على حد يملك الناظر فيه مع أدنى تأمل عنان هذا الشعر وزمامه، ويخبر المذاكر بعد أيسر تمرس به غرض هذا الشاعر وسهامه، فمتى جار فيه سبق وإذا ناضل له قرطس. والله أسأل التوفيق وإياه أعبد وأستعين، وهو حسبي ونعم الوكيل. وقد كان هذا الكتاب نافعا كل النفع في المقابلة وفي إثبات الرمز قاف الساقط من النسخ. فأما ما نقله التبريزي من كتاب الانتصار فقد قابلته بما نقله ابن المستوفى عنه، والحق أن كتاب ابن المستوفى هذا كان أكبر معين لي على تحقيق نص التبريزي نفسه ونص ما نقل عنهم من شراح أبي تمام، وسنخصه بالذكر هنا لأنه ملأ هوامش كتابنا. 4. كتاب ابن المستوفى المسمى بالنظام في شرح المتنبي وأبي تمام، حاشية هكذا ذكره ابن خلكان في الوفيات، والذي على الورقة الأولى من نسخة إسطنبول النظام شرحي المتنبي وأبي تمام، انتهت الحاشية. هذا الكتاب يجمع شعر المتنبي وأبي تمام وشروح الشراح عليهما، كتبه المبارك بن أحمد الإربلي المعروف بابن المستوفى المتوفى سنة 637 للهجرة، ترجم له ابن خلكان فقال: كان رئيسا جليل القدر، ماهرا في فنون الأدب، عارفا بعدة علوم أخرى كالحديث وأسماء رجاله، وكان بارعا في النحو واللغة والعروض والقوافي وعلم البيان وأشعار العرب وأخبارها وأيامها وأمثالها، وكان ذا خبرة في علم الديوان وحسابه وضبط قوانينه على الأوضاع المعتبرة عندهم، وله عدة تآليف منها تاريخ إربل، حاشية ابن خلكان الجزء الأول صفحة 560 طبع بولاق، انتهت الحاشية. وكتاب النظام هذا الذي جمع فيه كل ما وصل إليه من أقوال الشراح في هذين الشاعرين، وقد وصل إلى أيدينا منه جزآن من نسختين مختلفتين، الأول مصور في 3 مجلدات عن نسخة مصورة في مجلدين محفوظة بدار الكتب المصرية برقم 10640 زين، وأصلها المخطوط بمكتبة سوهاج برقم 135 أدب، وهو مما كانت احتوته مكتبة آل رفاع الطهطاوي، ثم أهدي أخيرا إلى تلك المكتبة. وهذا الجزء في 772 صفحة، في كل منها 29 سطرا، مكتوب بقلم تعليق فارسي جميل من القرن 11 تقريبا، وينتهي بآخر شرح قصيدة أبي الطيب المتنبي التي قالها في صباه ومطلعها: كم قتيل كما قتلت شهيد ببياض الطلا وورد الخدود. وفي آخر هذا الجزء ما نصه: تم الجزء الأول والحمد لله رب العالمين، يتلوه في الجزء الثاني. وقال أبو الطيب يمدح علي ابن إبراهيم التنوخي ولم يذكر الشعر الذي في أول الجزء التالي، وقد بينه الكاتب على الهامش بقوله ويتلوه في المجلد الثاني: أحاد أم سداس في أحادي. والثاني من نسخة أخرى في مجلدين، صورت عن النسخة التي صورتها بعثة الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية إلى اسطنبول عام 49 و900 وألف، من الأصل المحفوظ بمكتبة بني جامع برقم 1015. وهذا الجزء في 544 صفحة، بكل صفحة 27 سطرا، وهو يبتدئ بقوله: قال أبو الطيب يمدح علي بن إبراهيم التنوخي أحاد أم سداس في أحادي، ليلتنا المنوطة بالتنادي، وينتهي بشرح القصيدة اللامية التي قالها أبو تمام في ابن الزيات، ومطلعها: متى أنت عن ذهلية الحي ذاهل، وقلبك منها مدة الدهر آهل. وفي آخره ما نصه: تم الجزء الثاني، ويتلوه في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى. وقال أبو تمام يمدح المعتصم ويمدح فتح الخرمية، وهو بخط نسخي جميل مشكول كتبه محمد بن إسماعيل بن حسن بن أبي الحسين بن علي الهرقلي عفى الله عنه وعن جميع المسلمين، ووافق الفراغ من كتابته ضاحي نهار الأحد 11 شهر شعبان من 78 و600 الهلالية. ومن جميل الاتفاق أن الجزء الثاني وإن كان من نسخة أخرى فهو يتمم الجزء الأول بلا فاصل بينهما، ولم نعثر إلى الآن على الجزء الثالث الذي يتم به الكتاب، فلعل من يعثر عليه من العلماء يتفضل مشكورا بإرشادنا إليه حتى يخرج جميع الديوان كامل الشروح التي التزمناها في هذا المجلد. ويهمنا هنا بيان أهمية هذا الكتاب في تحقيق شرح التبريزي على أبي تمام. أول ما يمتاز به كتاب النظام هذا أنه جامع لأقوال كل شراح أبي تمام منذ بدأ الصولي شرحه إلى ابن المستوفى في القرن 7 الهجري، وكذلك فعل في المتنبي. ثم إن ابن المستوفى عالم محقق ينسب كل قول إلى قائله، بحيث إذا رجعنا مثلا إلى قول التبريزي في كتابه وجدناه مطابقا له، أو إذا رجعنا لما ينسبه إلى المرزوقي في كتابه وجدناه مطابقا كذلك، وهكذا. ولقد ظهرنا هذا الرجل حقا وملأنا إعجابا لدقته وأمانته العلمية، وكذلك لنقده الصائب في أكثر الأحيان وتعقيباته على بعض من يورد لهم في كتابه، وقد أثبتنا في هوامشنا كثيرا من هذه التعقيبات. ولننظر كيف قدم لكتابه لنرى منهجه فيه. قال في المقدمة: وإنما اعتمدت في شرح ديوان أبي تمام الطائي على كتاب أبي بكر محمد بن يحيى الصولي، وعلى ذكرى حبيب كتاب أبي العلاء أحمد بن سليمان المعري، وعلى ما ذكره أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، وعلى كتابي أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، أحدهما في شرح مشكل أبياته المفردة، والآخر في الانتصار لأبي تمام من ظلمته، وعلى قطعة من كلام أبي حامد أحمد بن محمد الخارزنجي، ومعه من غير كلامه، ووقع إلى كلام أبي تمام، وعلى حواشيه جملة من تفسير، وفي أوله قول فوق البسملة: قال الصاحب الأجل عين الكفاة تاج الوزراء صدر الإسلام والمسلمين ناصح الملوك ولي النعم أبو القاسم عبد الحميد ابن أكفى الكفاة رحمه الله سنة 54، قال قرأت على أبي الحسين ابن أحمد النوزازي قال قرأت على أبي محمد الحسن ابن محمد صاحب المرزبان قال قرأت على أبي عبد الله محمد ابن عمران ابن موسى المرزبان قال قرأت على أبي بكر محمد ابن يحيى الصولي وذكر الخطبة. ثم جاء بعقب ذلك: وهذه النسخة من نسخة العجم، وهذه النسخة من نسخ العجم، وربما وقع في حواشيها شرح يسير بالعجمية، فإذا عينت وفي النسخة العجمية أو في طرة النسخة العجمية أيا ما ذكرت فإنما أعني إياها، وإذا كانت رواية مجهول نسبها ذكرتها على ما وجدتها. ووقع إلي نسخة لديوان الشعر أبي تمام شرح الصولي، وعلى أول طرة منها ما حكايته. هذه النسخة صححها إبراهيم ابن أحمد بن الليث، نسخة كانت لأحمد بن بكر العبدي، وكان كتب على حاشية الورقة الأولى يقول محمد بن جعفر التيمي. قرأ على هذا الديوان الشيخ أبو طالب أحمد ابن بكر العبدي أيده الله، ورويته له عن أبي بكر الصولي وعن أبي مالك صاحب أبي تمام. قال إبراهيم بن الليث: العبارات المنقولة إلى الحواشي هي منقولة عن هذه النسخة على اختلالها وتقارب ألفاظها، وإن كانت المعاني صحيحة. كانت مصادر ابن المستوفى كتاب الصولي وذكرى حبيب لأبي العلاء وأقوال الآمدي وكتابي المرزوقي وقطعة من كلام الخارزنجي وشرح التبريزي، وهذه النسخ التي أشار إليها، والنسخة العجمية ونسخة العبدي. وقد كان يشير في كتابه إلى هذه المصادر بدقة وأمانة. يقول ابن المستوفى: ألزمت نفسي أن أورد في هذا الكتاب كل ما وقع من بيان مشكل أو تقييد مهمل، وألا أتجاوز شيئا منه ولا أضرب صفحا عنه، فربما توافق القولان أو أكثر في معنى، وإن اتسع الزمان وساعد الإمكان عدت على ما فيه من التطويل فاقتصرته، ورجعت إلى ما فيه من إسهاب فاقتصرته. وكثيرا ما نبه ابن المستوفى في كتابه على تداخل أقوال شراح أبي تمام بعضها في بعض، فهو في موضع مثلا يورد كلام أبي زكريا التبريزي ويقول بعقبه: الذي ذكره أبو زكريا كلام المرزوقي، ووضع موضع قلبه نفسه فغيره بما لو نقله على وجهه كان أجود. وفي موضع آخر بعد أن يذكر شروح الشراح وينقل كلاما سمعه أو قرأه ولكنه لا يدري قائله، نراه يقول: وأظن هذا القول من كلام الآمدي، فإن عثرت عليه له أو لغيره نسبته فيما بعد. ولقد بلغ من دقته العلمية أنه كان أحيانا ينقل بعض الهوامش الغامضة يوردها كما وجدها، وينبه على أنه لم يفهمها، وينقل شرحا للصولي مثلا ثم يعقب عليه بقوله: الذي ذكره الصولي يحتاج إلى إيضاح، أو يقول: وفي النسخة العجمية كذا ولا أعلم صحته. وأكثر من ذلك نراه عندما يشرح بيتا من الأبيات ويجد أن غيره قد تقدمه بمثل ما قال، لا يتأخر أن يعلن هذا في صراحة علمية محببة فيقول: كتبته ولم أنظر علم الله تعالى ما ذكره أبو العلاء إلا بعد فراغي منه. ويطول بنا الحديث لو ذكرنا هنا ما أخذنا من كتاب ابن المستوفى هذا، ويكفي أنه كان مفتاح هذه الرموز التي سقطت من نسخ التبريزي، وما أثبتناه في هوامشنا من كتابه من تعقيبات وروايات يعطينا فكرة عن قيمة هذا الكتاب. 5. متن الديوان. بقي أن نتحدث عن بعض نسخ ديوان أبي تمام التي بين أيدينا، فقد كان متن الديوان نفسه يساعدنا على تقويم الشعر، كما كان نافعا في إثبات بعض الروايات المختلفة في هوامشنا. وأهم أصل يصح أن نخصه بالذكر هنا هو نسخة الإسكوريال التي أشرنا إليها في الهوامش بالحرف سين، فأما نسخة دال التي يرد ذكرها معها فهي آخذة عن أصل سين هذا ومن أحفادها، لذلك آثرنا إثبات رواياتها معها، وهي نسخة عن الأصل المحفوظ بدار الكتب المصرية. فأما نسخة سين فتعتبر مصدرا ممتازا لديوان أبي تمام، لأنها نسخة قديمة، وهي منقولة عن القراطيس التي كتبها أبو تمام بخطه كما ذكر ذلك أبو علي القالي، وكانت معه في رحلته إلى بلاد الأندلس، وقد صورت عن الأصل الموجود بالإسكوريال. حاشية الصورة مسجلة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقمه 23043، انتهت الحاشية، مخطوطة بخط كوفي دقيق جدا حتى لا يصعب قراءته، ومرقبة ومرقمة ترقيما قديما، وهي تامة غير ناقصة، تشتمل على ديوان أبي تمام جميعه. عدد أوراقها 136 ورقة، ومسطرتها 19 سطرة، وعلى هوامشها تعليقات وروايات، وجاء في آخرها ما نصه: كمل جميع شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي، رواية أبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، وذلك في 28 من جماد الآخرة سنة 56 و500، والحمد لله على ذلك كثيرا، وصلى الله على محمد نبيه وسلم تسليما. ثم جاء بعقب ذلك كتبه لنفسه بخط يده: علي ابن محمد ابن عيسى القسي نفعه الله به، انتسخه من كتاب الشيخ الأجل الوزير الأستاذ أبي القاسم إبراهيم ابن محمد ابن زكريا الزبيري المعروف بابن الإفليلي، المكتوب بخط يده المنقول من القراطيس التي اجتلبها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، وذكر أنها بخط أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي. ثم جاء أيضا وألفيت في آخر الأصل المذكور بخط الشيخ الأستاذ أبي القاسم المذكور رحمه الله: كمل في هذا السفر جميع ما تضمنته القراطيس التي اجتلبها أبو علي إسماعيل ابن القاسم البغدادي من شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي، وذكر أبو علي أنها بخط يد أبي تمام، واستقرت عند صاحب الشرطة الكاتب أبي القاسم بن سيد، وصارت إلي من جهته، وبذلك كمل فيه جميع ما قيده أبو علي من شعر أبي تمام في سفر الكاغد الذي قرأ فيه على أبي محمد عبد الله بن جعفر ابن درستوي، وأقرأه ذلك رواية عن علي بن مهدي الكسروي عن أبي تمام حبيب بن أوس، واستقر السفر الكاغد عند الحاجب جعفر بن عثمان، وصار من جهته إلى صاحب الشرطة الكاتب أبي جعفر بن مضاء، واستعرته وأضفت إلى ذلك ما ألفيته زائدا في الكتب التي استقرت بخط أبي علي وروايته في خزانة المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر محمد بن أبي عامر، وأخرج إلي الكتب المذكورة أبو القاسم الحسين بن الوليد المعروف بن العريف رحم الله جميع المذكورين وعفى عنهم. ثم جاء أخيرا قوله: وأضفت إلى ما نقلته من الأصول المذكورة ما لقيته زائدا في رواية محمد بن يحيى الصولي مما أشبه ما تقدم في حسن الصناعة واختيار الألفاظ، والحمد لله على عونه وجميل تأييده كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وسلم. ثم عقب الناسخ بقوله: نقلته كما ألفيته في الأصل المذكور حرفا بحرف، فهذه إذن نسخة حسيبة نسيبة من ديوان أبي تمام، فإذا صح ما قاله أبو علي القالي وهو ثقة تكون هذه النسخة إذن أول مصدر وآخره لشعر أبي تمام، لأنها منقولة عن القراطيس التي كتبها هذا الشاعر بخط يده، والأيدي التي تداولتها جميعا لأصحابها مكانتهم العلمية. ونجد على رأس معظم القصائد هذه العبارة: صحت من خطه، أي خط أبي تمام، أو صحت من خط القرطاس، وليس لها ترتيب متبع، فلا هي على الحروف ولا هي على أبواب الشعر المعروفة، مما يدل على أنها نقلت حقا من القراطيس كما وجدت، وفي هوامشها روايات الصولي التي قيدها عليها صاحبها ابن الإفليلي، فهي إذن تجمع طريقين من طرق رواية هذا الشاعر لعالمين كبيرين القالي والصولي، ونجد فيها من حين لآخر لحقا يشير إلى تصحيح، فهي إذن نسخة مقابلة. وقد أثبتنا في هوامشنا كثيرا مما جاء في هذا المصدر ليكون شرح التبريزي جامعا في هوامشه فوائد أخرى، لأن نشر الديوان عن طريق واحد من طرق الرواية قد يكون فيه بعض الافتئات على الشاعر. انتهى الوجه الأول.